إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن القيامة الصغرى، وبصفة خاصة مع الكلام عن أشراط الساعة، وبالأخص عن العلامات التي وقعت وهي مستمرة، أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها. جاء في كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة الجزء الخامس للشيخ عمر بن سليمان الأشقر أثابه الله تعالى ما يلي: المبحث الثالث من أشراط الساعة الفتن، أي ظهور الفتن. من أشراط الساعة الفتن، المطلب الأول التحذير من الفتن. الإنسان الصالح هو المسلم المستقيم على الدين. الإنسان الصالح هو المسلم المستقيم على الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. والأمة الصالحة هي الأمة التي تأخذ هذا الدين وتستقيم عليه. ثم إن الفرد المسلم والأمة المسلمة كلهم يبتلى بشتى أنواع البلاء عافانا الله وإياكم، وقد يثور البلاء من داخل الأمة بسبب الأهواء والفرقة والخصام، وقد يتمثل في عدو حاقد على هذه الأمة يجتاحها ويستذلها، وقد يصل البلاء النابئ من الفرقة والخصام إلى حد أن يسل بعضها على بعض السيوف فتزهق الأرواح وتسيل الدماء وتنتهك الحرمات وتسلب الأموال. وقد أطلع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على كثير من البلايا والفتن التي ستبتلى بها الأمة الإسلامية في مقبل الزمان. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أطال في تحديث الصحابة عن تلك الفتن وبيان المخرج منها. يقول أبو زيد: عمرو بن أخطب صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. فأخبرنا بما هو كائن أي بما سيكون. ولعل هذا المقام هو الذي ذكره حذيفة بن اليمان، فقد ثبت عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل قد غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. رواه مسلم. وبعض هذه الفتن شديدة مظلمة ومنها خفيف. ففي حديث حذيفة في صحيح مسلم عن الفتن: منهن أي من الفتن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، أي لا يتركن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. رواه مسلم. ويبلغ من شدة هذه الفتن أن تخرج المسلم عن دينه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا. رواه مسلم. كالذي يفتي فتوى تخالف ما يعلم من الإسلام بالضرورة ويخالف ذلك من أجل دريهمات، لكن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وفي حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. أخرجه الترمذي، كما في الحديث سنده صحيح. ويبلغ ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى الموت ويرجوه كي يتخلص من البلاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت ما كان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. رواه مسلم. وإن من أعظم الأسباب التي توقع في الفتن والبلاء قلة العلم وكثرة الجهل وترك الإسلام وارتكاب الذنوب والمعاصي وانتهاك الحرمات. فعن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ما هو يتزوجهم أبدا، يعني يكون الرجل يكون مسؤولا أو راع لخمسين امرأة. وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل، متفق عليه. والسبب في قلة الرجال وكثرة النساء كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث الحروب التي تقع في ذلك الزمان، وقد كثر في الأحاديث إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة القتل في آخر الزمان، وليس المراد به قتل المسلمين للكفار، وإنما هو قتل بعض المسلمين لبعض. وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب ذلك القتل ولا أهدافه. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج، أي القتل. قال وما الهرج؟ قال القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا ومعنى عقولنا يومئذ، أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس. هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. رواه أحمد وابن ماجه والحديث في صحيح الجامع. هنا ويخلف له هباء من الناس، يعني ناس كمنزلة الغبار، أي ليس لهم قيمة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. رواه مسلم. المطلب الثاني نماذج من الفتن. أولا مقتل الخليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة. من أعظم الفتن التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وفرقة الأمة الإسلامية، ومن ثم جعل بأسها بينها، فقد سل بعضها السيوف على بعض وسالت الدماء الطاهرة الطيبة من الفريقين المسلمين المتخاصمين. وأصدق وصف لتلك الفتنة أنها كانت تموج كموج البحر. ففي حديث حذيفة أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن ذلك، ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أعلم أن دنا غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله عن الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. يعني إذا ذهب عمر جاءت الفتن، متفق عليه. وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم العام الذي تقع فيه الفتنة. ففي حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام بعد 35 فإن يهلكوا فسبيل من هلك. يعني المقصود إيه؟ فإن يهلكوا فسبيل من هلك؟ قال يهلكوا بالتبديل والتغيير والتحريف والخروج على الإمام كسبيل من هلك من الأمم الماضية بالتغيير والتبديل كما في عون المعبود. يعني في الغالب الحمد لله نأتي الشروح من مصادرها. فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قلت وفي رواية قال عمر يا نبي الله مما بخي أو مما مضى، ما بخي أو مما مضى؟ قال مما مضى، قال مما مضى. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم وهو في السلسلة الصحيحة. قال مما مضى، وقد سماها رحى الإسلام تشبيها للحرب بالرحى أي الطاحونة، لأنها تطحن المقاتلين كما يطحن الرحى الحبة. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث إلى مدة حكم بني أمية، فقد كانت مدته 70 عاما. وقد صرح في بعض الروايات بما يكون من حال الأمة في تلك الفتنة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقد صرح في بعض الروايات بما يكون من حال الأمة في تلك الفتنة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة، ودعواهما واحدة، متفق عليه. إذن أول ما ظهر من نماذج الفتن مقتل خليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة. ثانيا من أمثلة الفتن التي هي من أشراط الساعة فتنة الخوارج. من آثار الفتن الفرقة والاختلاف. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن خروج أقوام في آخر الزمان لهم دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية، إذ يدعي هؤلاء العلم ويجهدون أنفسهم في العبادة ويدعون إلى كتاب الله، ولكنهم جهلاء، أحكامهم جائرة وآراؤهم قاصرة، يسفكون دماء مخالفيهم. هنا ولكنهم جهلاء أي الخوارج، نعود إلى تكملة الكلام، ولكنهم جهلاء، أحكامهم جائرة وآراؤهم قاصرة، يسفكون دماء مخالفيهم من المسلمين ويجهلون الصحابة والعلماء. ففي الحديث المتفق عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. معنى أحداث الأسنان أي صغار الأعمار، والمراد أنهم شباب. قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، الحلم أي الأناه والتثبت في الأمور، وذلك شأن العقلاء. على العكس من ذلك هؤلاء الخوارج. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يعني يأتون بالأحاديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين يعني يخرجون من الدين، يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فقاتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الرمية أي الهدف الذي يرمى. شبه مروقهم من الدين أي خروجهم من الدين كالسهم الذي يصيب الصيد يدخل فيه ويخرج منه، ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق من جسد الصيد شيء، كما في تحفة الأحوذي. يعني لما ترمي إنسان بسهم برصاصة أو كده تخرج من الجسد دون أن يكون فيها شيء دم أو كذا أو كذا أو شيء يسير أو شيء قليل. فهؤلاء الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، أي يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل أي القول ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، الترقوة أي العظم الذي بين أعلى الصدر والعانق لا يجاوز تراقيهم. يقول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد السهم إلى فوقه. معنى فوقه موضع الوتر من السهم، هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منهم في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، سيماهم التحالق. يعني من علامتهم الخوارج سيماهم التحالق. ما معنى ذلك؟ سيماهم التحليق أو التحالق أي علامتهم حلق الرأس واستئصال الشعر أي من أصله. تمام؟ لو واحد حلق يعني للعذر كما بينا في الفقه ما في شيء، لكن يحلقون متعمدين. وقد خرجت هذه الفرقة في عهد الصحابة وكفرت الصحابة واستباحت دماء المسلمين وأحدثت في الأمة بلاء كبيرا. المطلب الثالث كيف الخلاص من الفتن، يعني كيف يخرج الإنسان من الفتن. اجتهد كثير من الصحابة تحية المسجد عن محمد إن شاء الله تصلي وانت قاعد وتعبان. اجتهد كثير من الصحابة في التعرف على الفتن التي ستعصف بالأمة وتبين طريق النجاة والخلاص منها. من هؤلاء بل في مقدمتهم حذيفة بن اليمان، فقد صح عنه أنه قال إني لأعلم الناس، يعني أكثر علم، يعني مش لأعلم، لا، إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، رواه مسلم. وقد كان حذيفة يكثر من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن حتى لا يقع فيها. ففي صحيح البخاري عن حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله تعالى بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن، يعني خير لكن فيه دخن. معنى الدخن دخن يعني شوائب ونواقص واختلاف، يعني خير لكن فيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث صحيح كما علمنا. وفي حديث العرباض بن سارية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالإسلام وطاعة الإمام والتزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده، فقد روى عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، يعني دمعت منها العيون، ووجلت منها القلوب، أي ازدادت خشية. فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الملة والحجة الواضحة التي لتقبل الشك، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ومن يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة، عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا، يعني وإن كان عبدا حبشيا، وإن عبدا حبشيا يعني عليكم وعليكم بالطاعة، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد ينقاض. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وفي السلسلة الصحيحة. فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد ينقاد، حيثما قيد ينقاد، ما معنى ذلك؟ الأنف أي المألوف، وهو الذي عقر أنفه فلم يمتنع على قائده، يعني قطع أنفه. والحديث كما قلنا في السلسلة الصحيحة: كيف يتصرف المسلم في الحروب التي تثور بين المسلمين؟ أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين المسلمين، حيث يخفى الحق وتضطرب الأمور. فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال، يعني حتى لو أي حتى يعني الناس كذا تبتعد. فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال، والاعتزال في مكان نائٍ أي بعيد، يرعى الرجل الغنم في قمم الجبال أو يجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة، فإن وصلت إليه سيوف المتحاربين فقد أمر أن يمتنع عن الدفاع عن نفسه ولو كان في هذا هلاكه. فقد روى لنا أبو بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم، يعني ألا هناك، ألا ثم ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي خير من السعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل، يعني جمال أي إبل، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين المتحاربين أو إلى إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني، يعني أنا جالس الآن واحد أصابني. قال صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال بالعين ومواقع القطر أي المطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وفي حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمه أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء رمحه، من فيء رمحه يعني من ظل رمحه، يعني يقاتل ويأكل ما يعطونه للمجاهد. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف يتصرف في فتنة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، يعني القرية اسمها حجارة الزيت هي التي تغرق من شدة الدماء، حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، يعني المقصود بذلك تتأثر بكثرة الدماء، كيف تصنع؟ وحجارة الزيت موضع في المدينة النبوية على سكنها صلى الله عليه وسلم، حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك أن يطردوه. قال: فأت من كنت معه فكن فيهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: إذا تشاركوا فيما هم فيه، أي في القتل، ولكن خشيت أن يروعك شعاع السيف. فألقى من طرف ردائه على وجهه كي يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وقد احتج بالأحاديث التي سقناها وما أشبهها من لم ير القتال في فتنة من الصحابة، وهم كل من ترك القتال مع علي بن أبي طالب في حروبه، كسعد بن أبي قاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسيلمة وأبي بكر وغيرهم، وقالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة فإن المراد أحد قتلته، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف على القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق، يعني إنسان يكون في فتن، فالآن في معركة بين المسلمين مع بعض في قرية في بلد في دولتين كذا، هو لا يعرف الحق مع من ولا كذا، في هذه الحالة نصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن ذلك. يقول: وقال الطبري: الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. ولا شك أن تبيين الحق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن وتظهر فيها الأهواء صعب جدا، والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال، كي لا يصيب المسلم دما حراما ولا يؤذي مسلما، والله أعلم بالصواب، لأننا كما نعلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، يعني هو أمر كل معاصيه سهلة حتى يصيب دما حراما، يعني إيه؟ يعني ماذا؟ يعني حتى يقتل نفسا بغير حق. فهذه الحالة التوبة عليه يعني ليست ميسورة بالهينة إلا إذا صدق في التوبة واستسمح المقتولين إلى آخره. فهو يقول: والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال، كي لا يصيب المسلم دما حراما ولا يؤذي مسلما، والله تعالى أعلم الصواب. هنا المطلب الرابع: بؤرة الفتن ومصدرها. أين بؤرة الفتن؟ أين مكان الفتن؟ أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهة التي تهب منها رياح الفتن، على الديار الإسلامية. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والجمال، يعني في أهل الخيل والإبل فدادين، لما الوبر عموما يطلق على الذين يصنعون الخيام، عادة تكون من الصوف وكذا، فسموهم بماذا؟ أهل الوبر. والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل فدادين، أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عن عائشة قالت: رأس الكفر هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، متفق عليه. وفي حديث آخر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، أي الشام. قال: اللهم بارك لنا في يمننا. قال: يا رسول الله، وفي نجدنا، أي في نجد. فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل، هناك زلازل، هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري. وأصل النجد، كلمة نجد أصلا، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، الغور أي المنخفض، فإنه ما انخفض منها، وتهامة أي بكسر التاء وليس الضم، وتهامة كلها من الغور أي من الخفاض، ومكة من تهامة. ولا شك أن العراق في جهة المشرق، وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجدا، وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجدا. ما المقصود بذلك؟ نحن ذكرنا الآن أن المقصود بالنجد هي المكان ماذا؟ المرتفع. فالعراق بالنسبة للمدينة النبوية على سكينة صلى الله عليه وسلم تكون نجدا، وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجدا. وهذا ما فقهه سالم بن عبد الله بن عمر، فعندما كان أهل العراق يرتكبون العظائم ويسألون عن التوافه من أمور، فقال لهم سالم: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة ونتعجب، وأركبكم للكبيرة. ما أسألكم، مش ما أسألكم أنا، لا، هنا للتعجب. ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن، من حيث يطلع قرن الشيطان، قرن. وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه مسلم. ومن استقرأ التاريخ علم أن الفتن كانت تهب على الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي من جهة المشرق، فمنها ثارت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان، ومنها خرجت فرقة الحرورية المارقة أي الخوارج، وبقيت رياح الخوارج تعصف بالأمة في العهد الأموي، وبها قامت ثورة الزند في عام 255 بالبصرة، وفي عام 278 ابتعثت منها حركة القرامطة. ومن اطلع على ما أحدثه الزند والقرامطة يذهل مما ارتكبوه من فظائع. وليس المشرق قصرا على العراق، فمن المشرق هبت رياح التتار، وسيبقى الأمر كذلك إلى أن تأتي رايات الدجال، يعني هذا في آخر الزمان، إلى أن تأتي رايات الدجال من خراسان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض هذه الأحاديث التي تحدد البؤرة التي تنبعث منها الفتن، التي تنبعث منها الفتن على الأمة الإسلامية، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض هذه الأحاديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم، على أطم من آطام المدينة. والأطم بناء مرتفع كالحصن، على أطم من أطام المدينة، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا، فإني أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر أي المطر. رواه البخاري. يقول ابن حجر في شرح الحديث اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل أي وقعة الجمل وبصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق، فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من جهة المشرق. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى كثرة الفتن وعمومها للناس لا تختص بها طائفة دون أخرى، كما يعم المطر النواحي التي ينزل فيها. ومن قرأ التاريخ وما جرى بعد مقتل عثمان ومقتل حسن علم صدق مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم. المبحث الرابع نختم إن شاء الله بهذا الذي يليه نقطتان، من أشراط الساعة إسناد الأمر إلى غير أهله، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد القواعد الهامة التي لا تصلح حياة البشر بدونها. ولذلك فإن الفترات التي تولى فيها الحكم أصحاب الكفاءات العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية، وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم والولايات والمناصب أقوام غير أكفاء. صحيح والأكفاء مش أكفاء، أقوام غير أكفاء يقودون الحياة بأهوائهم، ويترك الأخيار القادرون على تسيير الأمور على النحو الأمثل والأفضل. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى من لا يستحقه. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال متى الساعة متى الساعة. هذا الأعرابي لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وروى الطحاوي في مشكل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، هكذا لكع ابن لكع. اللكع أي اللئيم والأحمق والغبي، والمراد قلة علم. أنا أقرأ هكذا، ما شتمت أنا وسببت، لكن هكذا في شرح ونقلت الشرح هذا يعني من بعض النصوص. وروى الطحاوي في مشكل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، بضم اللام وفتح الكاف وضم العين، لكع ابن لكع يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. وأفضل الناس مؤمن بين كريمين، يعني بين أبوين صالحين. والحديث في السلسلة الصحيحة. ومن نظر في تاريخ الأمة الإسلامية علم أن هذا المرض الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كبيرة. لقد تولى أمر هذه الأمة رجال مستبدون لا يطيقون سماع رأي مخالف لما يرونه. ففي الحديث عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم، يعني يتكلم ولا أحد يستطيع أن يرد عليه من جبروته، ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم، يتقاحمون في النار، يعني يقعون فيها، يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى وهو في صحيح الجامع. وبعض هؤلاء الأمراء تشغلهم الشهوات والمتع عن رعاية أمور المسلمين، وبعضهم لا يعرف الحق، فإذا به يحمل الناس على ما لا يعرفون، وينشر بينهم البدع والمنكرات، كما في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. والحديث رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه بإسناد صحيح وهو في صحيح الجامع. وفي حديث أم سلمة عند مسلم وأبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع لم يبرأ. والحديث في صحيح الجامع. وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني وسنن ابن ماجه عن ابن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع. قال ابن مسعود: فكيف أصنع؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله، وهو في صحيح الجامع. ونلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالخروج على عصاة الحكام لما يترتب على الخروج عليهم من الفتن وسفك الدماء، هذا إذا كانوا آخذين بشريعة الله على وجه العموم. في لفظ في فقه السنة للشيخ سيد سابق قال: لفظ الحاكم يطلق على من يطبق شرع الله، أن يطبق شرع الله. ففي سنن النسائي ومسند ابن حبان بإسناد صحيح عن عرفجة يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي هنات وهنات، يعني فتن وأمور محدثة، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. معنى يركض كناية عن ملازمته والاستيلاء عليه، كما في الأبواب الفقهية والحديث في صحيح الجامع. آخر نقطة حتى نتكلم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في الدرس السابع، نتكلم عن ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة لعاة الشاة في البنيان، وعن تداعي الأمم على الأمة الإسلامية، وعن الخسف والقذف إلى آخر الصفات. آخر نقطة نتكلم فيها إن شاء الله تعالى المبحث الخامس من علامات الساعة: فساد المسلمين. وهذا يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا في الخلافات التي تكون بين الجيران، لأن من علامات الساعة سوء الجوار. من علامات الساعة ماذا؟ سوء الجوار، حتى أن الإنسان يترك بيته ويترك منزله فرارا من سوء الجوار، من الجيران، من جيران السوء. فساد المسلمين إنما يتحقق للأمة الرقية والسؤدد بمقدار ما يكون فيها من أفراد من صالحين يتمثلون في أنفسهم القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة، ساعين إلى إقامة العدل في عالم الواقع وتقويم المعوج وإصلاح الفاسد. وهؤلاء هم الذين حملوا الأمانة التي أبت السماوات والأرض حملها وأشفقت من ذلك: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هذه ما المقصود بها؟ والأمانة ما ائتمن الله عليه العباد من الإيمان والتكاليف، ومن ذلك أداء ما للعباد من مال وحقوق. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمانة سترفع، وهذا الرفع تدريجي، ففي زمن حذيفة لاحظ شيئا منه، ولكنه في زمننا هذا كثير، وسيأتي زمان يكون أكثر مما نحن فيه. في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، يعني لم يقع. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، نزلت في جذر قلوب الرجال، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت. الوكت أي الأثر اليسير من الشيء، من كل شيء يعني، فيظل أثرها مثل الوكت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجه على رجلك. ما معنى مثل المجل؟ المجل يعني الدقل في اليد، مثل التخفاف كذا، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، معنى نفط يعني تورم وانتفخ، فتراه منتبرا أي متورما ومنتفخا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون. يعني الآن لما واحد يريد أن يشتري شيئا يقول يبحث يا فلان، تعرف الرجل يكون أمينا بائع كذا، ما عندك تاجر أمين، أريد أن أشتري سلعة كذا، ما عندك تاجر أمين، تعرف فلان؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في زمن حذيفة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يعني انظر، أرسل ولدا صغيرا يشتري شيئا، تجدهم يطففون لهم ميزان، يعطونه الرديء، بينما لو أتى رجل جبار يكرم مخافة شره، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني قال يا عائشة: إن شر الناس من أكرم مخافة شره، أو كذا أو كذا. المهم لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني المكان فلان فيه ابعث إليه فإن فيه رجل أمينا يبيع ويدخل الميزان ويتقي الله، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل، اسمع ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من 1431 عاما، ماذا يقول؟ انظر إلى المدح بغير الحق، إلى المدح بغير الحق. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يقال للرجل، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني كل هذا المدح، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ما هو الخردل؟ الخردل نبات عشبي له جذور صغيرة جدا، يضرب بها المثل في الصغر، يضرب بها المثل في الصغر. يقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، يعني فلا يخونني بل يحمله إسلامه على أداء الأمانة، تمام، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، معنى ساعيه يعني رؤوسهم الذي يصدرون عن الرأي، وقيل الوالي أي ينصفني مثله، كما في تحفة الأحوذين ينصفني هكذا مثله. ما معنى ذلك؟ المقصود بذلك قال: إن كان مسلم، المسلم الأيمان هكذا، وإن كان نصر كذا الوالي. يقول: وأما اليوم، هذا في أيام من؟ في أيام الحديبية، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا، رواه مسلم في صحيح. هذا ذلك فقط. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قلنا في البداية حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أنها نزلت في جذر قلوب الرجال أي في أصلها وأعماقها، ثم إن الأمانة تنزع ويبقى أثرها فحسب، والوقت هو اللون الباهت الذي يخلف اللون الأصلي، ومراده بالمجل هو أثر التنفيط والنفط الذي تحدثه النار إذا دحرجته على رجل الإنسان كما في الحديث. يعني حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة، وهذا من فساد المسلمين، وهذا من فساد المسلمين. في الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم في الدرس السابع عن ولادة الأمة ربتها، وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان، وعن تداعي الأمم على الأمة الإسلامية وما هو السر في هذا التداعي، وعن الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله بها أقوانا من هذه الأمة. وسنرى أن من الذي يستمع الغناء ممكن تخسف به الأرض، سنرى ذلك قال ابن القيم. وسنتكلم إن شاء الله من علامات الساعة استفاضة المال حتى يهم رب المال، بتشديد الباء مع الفتحة ليش الضمة، حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه، يعني وفي رواية لو أتيتني من يومين كنت أخذت، وقال ما أريد المال، استفاضة المال. وأيضا من علامات الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام. بالأمس القريب كان كل شارع في دكان واحدة مثل بقالة مثلا، هذا بالأمس القريب من حوالي 30 سنة 40 سنة نادر، الآن أصبحت كل البيوت تحت أصبح كل الدور الأرضي دكاكين إلا القليل اللي هو ليس بدكان، صح أم لا؟ أيضا من علامات الساعة قطع الأرحام، من علامات الساعة ماذا؟ قطع الأرحام، وأيضا اختلال المقاييس، وأيضا شرطة وآخر الزمان الذين يجدون الناس. ثم نتكلم في درس بعده إن شاء الله عن العلامات التي لم تقع بعد. كل هذا في العلامات الصغرى، ما زلنا نتكلم علامات التي وقعت ويمكن أن تتكرر. بعد الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن العلامات الصغرى التي لم تقع، مثلا سرنا منها عودة جزيرة العرب اللي بيسموها السعودية جنات وأنهار، كأنها كانت في الماضي جنات وأنهار، انتفاخ الأهلة اللي كبير وكذا، المهم تكليم السباع والجماد للإنس، كل هذا سنتكلم عنه إن شاء الله، كل هذا في بعد القادم، أما في القادم إن شاء الله بعد درس الفتن هذه بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.